بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذكرنا معكم في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الكبيرة السادسة، حقوق الوالدين، نعوذ بالله من ذلك. هذه الكبيرة التي من وقع فيها فقد استعجل على شقاوته وضيق صدره في الدنيا قبل الآخرة، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شأن الوالدين بهذه المثابة إلا لما لهما من حق عظيم على أولادهم. فالوالدان هما السبب في وجودك بعد الله عز وجل، سخرهم الله سبحانه وتعالى لك، ربياك، علماك، أطعماك وسقاك وداواك، ومن كل خير يستطيعان إليه سعيا به إليه. تجد الأب ربما أنفق ما فوقه وما تحته كما يقال من أجل ولده، من أجل أن يحرص على سلامته، من أجل أن يحرص على راحته، من أجل أن يبلغ ولده ذروة المجد. ويقولون، وهو كلام صحيح، ما أحد يحب أن يكون أحدا أفضل منه إلا الوالد لولده. طبيعة الإنسان أنه يحب أن يكون أعلى من الناس، فوق الناس، أكثر منهم مالا وجاها وسلطانا وعلما، إلا الوالد لولده، يحب من ولده أن يكون أفضل منه وأعلى منه. فالشقي هو من كافأ والديه وجازاهما جزاء سنمار. تدرون ما جزاء سنمار هذا؟ يقولون أن سنمار هذا بنى قصرا للخليفة، قصرا جميلا، ثم لما اكتمل البناء خاف ذلك الخليفة أن يبني سنمار قصرا مثله لغيره، وصعد به إلى أعلى القصر ورمى به من أعلى القصر ليرديه قتيلا. هذا من أجل لا يذهب ذلك الباني فيبني قصرا مثل الذي بناه له، سبحان الله. قلنا أن هذا الباب باب طويل، ووعدنا بالجزء الثاني منه. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وجاء رجل يستأذنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الجهاد معه، فقال: أحي والدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيهما فجاهد. فطاعة الوالدين مقدم على جهاد الطلب، هذا الدفع هذا لا يعذر عنه أحد. دافع إذا هجم العدو على بلدة ليستأصل شأفتها، ليستبيح بيضتها، وجب على جميع من في تلك البلدة الدفاع عن أنفسها، كل بما يستطيع. ولكن الذهاب إلى بلدة أخرى وطلب العدو، إذا تعارضت هذه المصلحة ومصلحة بر الوالدين، تقدم مصلحة بر الوالدين ولا يذهب حتى يستأذن من والديه. وفيه أن القيام على طاعة الوالدين من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله، بل من أعظم الجهاد. والبعض أكيد عنده حماس فارغ فقط، يريد يذهب يجاهد وهو ما يصلي الفجر في جماعة، هو عاقل والديه وهو بعيد عن الدين. أخي، ابدأ بنفسك فجاهدها، لا أعظم جهاد، وبعدها أدناك أدناك. نعم. قال: وقال أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. هذا الحديث رواه مسلم، أمك وأباك، لأن هذا ترتيب للقرابة وللحقوق. أولا بدأ بالأم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي لفظ: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وكرر حق الأم لأنه غالبا يضيع حقها، أنها ضعيفة، الأب يستخرج حقه بقوته، أما الأم برحمتها وضعفها يضيع حقه، لهذا أكد على حقها. وأكثر العقوق للآباء أو للأمهات؟ للأمهات أكثر من الآباء، لهذا أكد الشارع على حق الأم. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، حملته كرها ووضعته كرها. يكفيك بس ساعة من ساعات ألم الولادة ما تستطيع أن تكافئها عليها، لو تقوم على خدمتها ليلا ونهارا ما استطعت أن تكافئها على ساعة من ساعات ولادتك، كيف وهي حملتك في بطنها 9 أشهر تسهر من أجلك، تأتيها الآلام فتبقى الليل كله تلتوي ألما من أجلك، سبحانه. فإذا ولدت تمر عدة أيام في غالب الأطفال وهم في بكاء ربما تعتزل أمهاتهم في مكان مستقل، الأب في جهة ينام حتى يروى، والأم في جهة تبقى مع طفلها، لا يتركها أن تنام ولا أن تتلذذ بفراش ولا بطعام، يبكي ويبكي لا تفسر له ذلك البكاء ما تفسيره وما علاجه، تحاول بكل الوسائل وبحسب ما ييسره الله عز وجل ويهيئه لها ساعات شديدة وعويصة، ثم يبقى على تلك الحالة ترضعه حولين كاملين، وهكذا تقوم على خدمته وتنظيفه. لا إله إلا الله، كيف طابت نفوس بعض الأبناء العاقين هدانا الله وإياهم أن يعق أمه وهو يتفكر في مثل هذه الأمور. لو أحسن إليه أحد من الناس وقدم له خدمة عزيزة كريمة عليه، ربما ما يكاد ينساها له، يذهب إلى الغربة إلى السفر فهو يبحث ما هو الذي سيعطي لذلك الصديق والزميل الذي قدم له تلك الخدمة، وأمه التي قامت على خدمته أتم قيام ينسى معروفها. والله أمك وأباك وأختك وأخاك ذوات الرحم، الأخت هذه سبحان الله وصى الشارع بها الأخوات، بعضهم ربما يبقى هاجرا لأرحامه، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هذه رحم، أختك سندا لك في المهمات، وهكذا أيضا تشعر منها الحنان والرحمة، لا بد أن الإنسان يكون عنده إحساس وصلة لأرحامه وأدناك أدناك. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. نعم حديث صحيح، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، الله يكفيك هذا، لا يدخل الجنة إما مبدئيا أو نهائيا بحسب ما هو قائم في قلبه من أعماله الأخرى، فقد لا يدخل الجنة مبدئيا إذا كان عنده الأعمال الأخرى وكان من الموحدين وأهل الصلاة، لكن ما عنده إلا هذا، هذا من أسباب تأخره عن دخول الجنة، لو كان في غاية من الصلاح والطاعة عنده بس هذا، هذا يؤخره، وإن كان عنده أعمال أخرى تجعله مخلدا في النار فلا تأتي إلا هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له. هذا حديث شديد حقيقة، لا يدخل الجنة عاق لوالده، والبعض يفهم أن العقوق فقط وأن يعني تضرب الأب أو أنك تسبه أو تشتمه، وما يعلم أن من العقوق التأفف أو رفض أوامرهما أو عدم القيام بمصالحهما، باب العقوق باب واسع جدا. وقال عبد الله بن عمر جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال إشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس، سبق تخريجه الصحيحين، قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله تبارك وتعالى. وعنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر، الحديث سبق بنحوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لا يمكن أن تجزي والديك حقهما إلا أن تجد والداك أو أحدهما مملوك، قد استرد وصار مملوكا فتشتريه ثم تعتقه، ممكن تجزيه، أما بغير ذلك فلن تجزيه مهما قدمت لهما من معروف. لا تستكثر طاعتك لوالديك أو أحدهم، لا تستكثر أبدا، هو قليل، والمسألة كما تذاكرنا في الدرس السابق إنما هي قضاء وسلف، كما تدين تدان، أنت اليوم بتعاملك مع والديك ما هي إلا أيام، وإذا بك تصير أبا فيكون الجزاء من جنس العمل. وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، صحاح الترمذي، الحديث أخرجه البخاري وهو حديث مطول. نعم الخالة بمنزلة الأم، يعني من حيث المكانة ومطلوب البر والإحسان إليها، خالة بمنزلة الأم. وما أكثر العقوق، ما أكثر العقوق في زماننا، ومما أسهم في ذلك التغريب، وسائل الإعلام، وسائل التواصل، وأيضا الذي يتأثر بالغرب وبحياة الغرب ما يشعر بلذة وحنان الأبوة، عندهم الأبوة يعني ربما الصداقة أقوى ارتباط من الأبوة، لا قوامة للأب على أبنائه ولا حنان ولا ارتباط بين الإبن مع أبيه، ربما إذا غاضب أباه ذهب يشتكيه إلى الشرطة ونزعوا عنه الولاية وقالوا تعالى ربي، لا يستطيع أن يرفع عليه صوته أو أنه يريد أن يؤدبه بشيء، مباشرة ينزعون عنه الولاية ثم تربيه الحكومة. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، نحن في بلدان المسلمين نعيش والله في نعمة، الارتباط الوثيق بين الآباء وبين الأبناء هذا لا تجدونه في بلاد الغرب، ومن سافر إلى تلك البلاد أو قرأ في أخبارها عرف يقينا هذا، ما تجد أبدا، ما هو إلا بحسب التوفيق. إذا كان الابن يعرف حق والديه بالفطرة بما أكرمه الله به بسابق تربية بتوفيق من الله، إلا إذا كان معتمد على البيئة فالبيئة لا تهيئه لذلك، ربما يخاصم أباه، يشتكي، يحاكمه، وغير ذلك من الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا باب مهم جدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.